الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: والنذر المقيد به. كان الكلام فيما سبق في موارد صحة الصوم. من موارد الصحة السفر بتعبير المصنف المقيد به، وبيان ذلك أن السفر، الصوم في السفر في مسألة النذر يتصور على ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقيد الناذر الصوم بالسفر بأن يقول: لله أن أصوم يوم الخميس حال كوني مسافرا في السفر، فيقيد النذر بأن يكون الصوم في السفر، فلو كان في الحضر لا يصوم، إنما يكون الصوم في حالة السفر. لله علي أن أصوم يوم الخميس في السفر، فالتقييد بالسفر. الحالة الثانية أن ينص على التعميم والإطلاق سواء كان في السفر أو في الحضر، أن يأتي بدال لفظي ينص فيه على ماذا؟ على التعميم، بأن يقول: لله علي أن أصوم يوم الخميس سواء كنت في السفر أو في الحضر. فهذا نذر مقيد شامل. لماذا شامل؟ للسفر، على نحو ماذا؟ على نحو أنه يوجد لفظ مطلق أو دال لفظي يدل على التعميم. الحالة الثالثة أن لا يأتي بدال لفظي يدل على التعميم، بل يكون الكلام مطلقا، كأن يقول: لله علي أن أصوم يوم الخميس، ويسكت، وببركة الإطلاق نعمم إلى السفر، فلا يوجد عندنا دال لفظي للتعميم للسفر، إنما استفدنا التعميم ببركة الإطلاق. عبارة الشهيد الأول عندما قال: والنذر المقيد به، المقيد بالسفر، مراده من التقييد إما التقييد بالنحو الأول وإما التقييد بالنحو الثاني، إما التقييد بخصوص السفر أو التقييد بالإطلاق بالتعميم، بأن ينص على التعميم. وأراد من ذلك أن يخرج الصورة الثالثة، لأنه لا يوجد فيها تقييد شيء زائد على أصل الصوم، فيريد أن يخرج حالة الإطلاق اللي هي ماذا؟ الحالة الثالثة. ويظهر من عبارة الشهيد الأول كما هو واضح أنه صحة الصوم في السفر إذا كان عندنا نذر مقيد بخصوص السفر أو بالتعميم. في قبال هذا القول يوجد عندنا قول، أو في قبال هذا القول يوجد عندنا قولان. القول الأول: التعميم للحالات الثلاث، بمعنى أنه حتى في الحالة الثالثة لو أطلق فإنه يقع الصوم صحيحا وإن كان في السفر. فلو قال: لله علي أن أصوم يوم الخميس من هذا الأسبوع مثلا، واتفق أنه سافر في يوم الخميس، فيجب عليه الصوم، لأنه الإطلاق يشمل ويتناول ماذا؟ يتناول الحاضر والمسافر، فالإطلاق على حد سواء، ك كما أنه لو كان في الحضر وجب عليه الصوم، كذلك أيضا على حد سواء لو كان في السفر وجب عليه الصوم. والنكتة في ذلك أن الإطلاق يتناول الحصتان، يتناول الحصتين. فلماذا تفرقون بين الإطلاق وبين ماذا؟ وبين التقييد بالعموم، أو التقييد بماذا؟ بالإتيان بالدال اللفظي. ما هو الفرق بينهما؟ بلي هذا قول، لكن الظاهر أن الصحيح وما ذهب إليه الشهيد الأول في هذا القبل هذا القول، الصحيح ما ذهب إليه الشهيد الأول، لأنه يوجد عندنا أدلة تدل على حرمة الصوم في وين؟ في السفر. خرجنا من ذلك في مسألة النذر، فلا بد أن نرى ما هو المخصص للعمومات الدالة على حرمة الصوم في السفر، وبأي مقدار تدل على هذا التخصيص. يوجد عندنا رواية في الباب العاشر من أبواب ما يصح منه الصوم، الباب العاشر الحديث الأول، رقم الحديث 13204، صفحة 195 في النسخة الجديدة وسائل الشيعة. الرواية من حيث السند تامة بلا إشكال. قال هكذا، نقرأ عن علي بن مهزيار قال كتب بندار مولى إدريس، ولا علاقة لنا بمن بأن بندار ثقة أو ليس بثقة، لأن الظاهر أن علي بن مهزيار قد رأى ماذا؟ قد رأى هذا المكتوب، يعني يقول كتب، يعني هو ماذا؟ هو يشهد بذلك. عن علي بن مهزيار قال كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي، نذرت أن أصوم كل يوم سبتين.
مثل هذا النقش شيخنا ما يفتح أنه يقول كتب فلان أو كتب
ما أثر،
أو وجدت فلان
بخطه ما أثر، يعني هذا هو يشهد بالكتابة، هو ثقة فيكفي حينئذ. يقول يا سيدي، كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي، نذرت أن أصوم كل يوم سبتين، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة. شوف الجواب الآن، هذا المهم. فكتب عليه السلام وقرأته: لا تتركه إلا من علة، وليس هي محل الشاهد، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك. يعني لابد من الالتفات الزائد إلى وين؟ إلى الصوم في السفر. يعني هناك، يعني لكي يصح منك ويجب عليك الوفاء بالنذر، إذا أنت قمت وماذا؟ ونويت ذلك. يعني لابد من التفات زائد إلى ماذا؟ إلى الصوم في السفر. وغيرها من بعض في بعض الروايات أيضا لعله إشارة إلى ذلك. خب، احنا قلنا هناك قولان في قبل هذا القول، صحيح؟ القول الثاني الذي في قبل هذا القول، وهو ما ذهب إليه المفيد، الشيخ المفيد، حيث قال بأنه أصلا يجوز الصوم في السفر مطلقا، سواء كان منذورا أو غير منذور، ما فقط شهر رمضان لا فقط، ويحرم فقط في شهر رمضان الصوم، أما في غير شهر رمضان فلا يصح ماذا؟ فيصح الصوم، أما في غير شهر رمضان فيصح ماذا؟ فيصح الصوم. وفهم لعله هو الشيخ المفيد من النصوص الدالة على حرمة الصوم في السفر أنها لها مفهوم، بمعنى ماذا؟ يعني أنه تقيدها في شهر رمضان أستغفر الله، فهم من الروايات الدالة على حرمة صوم شهر رمضان في السفر أنه لها مفهوم، بمعنى أنه إنما يحرم في السفر صوم ماذا؟ صوم شهر رمضان، أما غيره فلا يحرم. لكن هذه الرواية وأمثالها ماذا؟ دليلان على ما دليل؟ هذه الرواية وأمثالها دليل على أنه ماذا؟ أنه لا يجوز الصوم في السفر مطلقا، سواء كان لنذر أو ليس أو ليس بنذر. وهذا الذي ذهب إليه لم يقبله جمهور الأصحاب ومشهور الأصحاب، ولهذا قال والنذر المقيد به. ماذا معنى مقيد به؟ يقول في حالتان.
سبحان الشيخ، دلالة الرواية ما كانها شوي فيها يعني مو واضحة، لأنه إذا نويت ذلك ما تضح الفرق بين الدال اللفظي والدال المعنوي.
لا بد نويت ذلك يعني ماذا؟ يعني لابد من التفات زائد إلى ماذا؟ إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة إلى مسألة.
من أن يأتي بالدال اللفظي أو لا؟ انه يكفي
فيه
ان يقصد في نفسه ثم
ينشئ. الان نحن صحيح انه هذه الروايه لا تثبت، يعني لا تثبت انه لا بد من الاتيان بالدال ماذا؟ بالدال اللفظي. اي يكفي ماذا؟ يكفي في النذر ان الانسان ينوي، صحيح. لكن نحن نريد في قبال هذا القول ان ندفع القول لماذا؟ القول الثالث الذي يقول بمجرد انه اطلق اللفظ يعني نوى او لم ينوي كفى ذلك في ماذا؟ في انه يجب عليه ان يصوم في ماذا؟ في السفر، لأنه قال ما هو الفرق بين السفر والحضر والإطلاق نسبته إلى كل منهما على حد سواء. نحن نقول لا، وإن كان بدون الإطلاق نسبته على حد سواء، إلا أن المخصص اشترط حيثية زائدة. خب هذه الحيثية هي مجرد النية أو اللفظ؟ هي مسألة الآن مسألة أخرى.
هذا
مورد
النزاع يفترض هذا؟
لا، مورد النزاع أنه لو أطلق ما التفت، أطلق قال إلا أصوم يوم السبت، أصلا مو التفت أنه بيسافر، فاتفق له أنه سافر يوم السبت. فمدعى القول الثالث أنه متى ما أطلق، يعني بس في حالة واحدة ما يجب عليه الصوم في السفر، لو قيد بماذا؟ قيد بالحضر. يعني لو قال أصوم يوم الخميس إذا كنت في الحضر، فقط في هذه الحالة لو اتفق له أنه سافر لا يجب عليه الصوم. أما لو قال لله علي أن أصوم يوم الخميس، أصلا مو ملتفت أنه في سفر وحضر، أصلا هو ما يسافر الشخص، بناء على القول الآخر يقول لا يجب، ما دام أطلق فيجب عليه الصوم. نحن نقول لا، لا بد أن ماذا؟ لا بد أن يريد ماذا؟ لا يرب أن ينوي. وحيث أنه يعني مقدمة ثانية أنه في باب ماذا؟ في باب النذر لا يكتفى مثلا بمجرد النية في مثل هذه الموارد، قد يفهم في باب النذر، فلا بد من التصريح بالدال اللفظي. هذا بحث، أنه هل المتبع في باب النذر النية أو ماذا؟ أو اللفظ. في بحث في باب النذر. قال والنذر المقيد به أي بالسفر، إما بأن نذره سفرا، يعني نذره بقيد أن يكون ماذا؟ في السفر، أو سفرا وحضرا. يقول ما في فرق، وإن كان نفس النذر في ظرف في حال السفر، يعني لو سافر نذر أنه يصوم في السفر يصح أو لا يصح منه النذر؟ يصح منه النذر. وإن كان النذر في حال السفر لا إذا أطلق وإن كان لا إذا أطلق فقط لله أن أصوم، لله علي أن أصوم في الحالة الثانية، لله علي أن أصوم مثلا يوم الخميس، وإن كان الإطلاق يتناول السفر، إلا أنه لا بد من تخصيصه. تخصيص ماذا؟ تخصيص بالتخصيص التخصيصي، يعني تخصيص النذر بماذا؟ بالقصد، منفردا ماذا أو منضما، خلافا للمرتضى رحمه الله حيث اكتفى بالإطلاق لذلك لتناول السفر، لأنه وإن كان الإطلاق يتناول السفر قال ما دام يتناول احنا نكتفي به. يقول حيث اكتفى وإن كان الإطلاق يتناول السفر، بلي لذلك يعني كذا، وللمفيد يعني وخلافا للمفيد، هي القول الثاني المقابل لهذا القول، حيث جوز صوم الواجب مطلقا، يعني يجوز لك أن تصوم مطلق الصوم الواجب، يعني ظهر قيده هنا بعمل الواجب مو بالمستحب، يعني سواء كان هذا الواجب ماذا؟ منذورا أو غير منذور، وسواء كان المنذور بعد باب أولى أنه منذور على نحو الإطلاق على نحو التقيل أو ما شاكله ذلك. يقول على شهر رمضان. قيل الآن أقوال يقول وقيل والقال ابن بابوي اللي هو الشيخ الصدوق والده يسمى ابن بابوي. وقيل والقائل ابن بابوي وجزاء الصيدي. سيأتي مر عليكم وسيأتيكم في باب الحج بأنه ماذا؟ بأنه من قتل الصيد وهو محرم تجب عليه الكفارة. في بعض الموارد الكفارة تراتبية تصل حال إلى الصوم. خب ففي هذه الحالة هل يجوز له أن يصوم في السفر أو لا؟ فكفارة قتل الصيد وهو محرم إذا وصلت النوبة إلى الصوم هل يصح له أن يصوم في السفر؟ ابن بابوي قالوا بلي. قالوا ماذا؟ قالوا له أن يصوم في السفر. وهو يقول وهو ضعيف. لماذا؟ قال لعموم النهي، يعني أنه عندنا أدلة كما بينا اليوم أدلة عامة تدل على حرمة الصوم في السفر. فالذي يقول بماذا بالجواز يحتاج إلى مخصص، ولا يوجد ماذا ما لا يوجد مخصص في البين. يقول وعدم ما يصلح للتخصيص، فنتمسك بعمومات العامة. قال ويمرن الصبي. انتهى الآن ماذا؟ انتهى الآن من مطالب من موارد صحة الصوم في السفر. قال ويمرن الصبي. الآن في خلاف، الآن يشير إلى مطلب أنه الصبي والصبية، في هنا خلاف. بعضهم قال يمرن لخمس ويشدد في السابع لسبع، وبعضهم قال يمرن لسبع ويشدد في التاسعة. والصحيح كما في ظاهر النصوص أنه ماذا؟ أنه يمرن الصبي لسبع. واضح؟ يفهم من الرواية أنه يمرن لسبع. وفي بعض النصوص ونحن كنا نأمر صبياننا بخمس. واختلاف ماذا؟ اختلاف طبقة ماذا؟ طبقة الناس. قال ويمرن الصبي وكذا الصبية، يعني ليس هناك خصوصية للصبي، على الصوم لسبع ليعتاده فلا يثقل عليه عند البلوغ. يدل على ذلك بعض النصوص، مثلا عندنا رواية 13299 الموجودة في صفحة 234 هكذا الرواية 234 الباب 29 من أبواب ماذا ما يصح منه الصوم. 13000 كم قلنا؟ 13299 يعني الحديث الثالث في الباب 29 رواية صحيحة عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن حمد عن الحلبي قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل، فإذا غلبهم العطش والغرث الظهر تقرأ الغرث يعني الجوع أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام، فإذا غلبهم العطش أفطروا. في روايات أخرى يعني تقول أنه كنا نأمرهم بخمس وأنتم تأمرونهم لسبع، فحملت التسع على ماذا؟ على التشديد، وبعضهم حمل السبع. يعني الآن في خلاف في الجنب بين الروايات، بس الآن مسألة. قال ويمقبلي يقول وأطلق جماعة تمرينه قبل السبع وجعلوه بعد السبع ماذا؟ مشددا. وقال ابن بابوي يعني القول الثالث اللي هو صدوق والدي والشيخ في النهاية يمرن لماذا؟ لتسع. قال والذي يفهم من النصوص مجمع النصوص هي خلاف يحتاج إلى يعني جمع النصوص. قال والأول أجود، لأنه يعني يفهم من النصوص أنه ماذا؟ أن أصل التمرين لماذا؟ لسبعين. قال والأول أجود ولكن يشدد لماذا؟ للتسع. يقول ولو أطاق بعض النهار خاصة فعل كما في الرواية، يعني لو كان يستطيع الطفل أن يصوم ماذا نصف اليوم أو ربع اليوم فإنه ماذا فإنه يفعل. بعد ذلك يتعرض المصنف إلى أن الصبي إذا أراد أن ينوي نيته ماذا؟ هل ينوي نية الوجوب أو نية الندب؟ هنا يوجد قولان أو احتمالان في المسألة. قول يقول أنه ينوي نية الندب لأنه لا معنى لأن ينوي الوجوب، إذ لا وجوب لا وجوب على الصبي، وحيث أنه لا وجوب كيف ينوي الوجوب؟ هذا قول. قول آخر يقول هو يمرن على ماذا؟ على الصوم، ومن أجزاء الصوم هي النية، وحيث أنه يمرن على الصوم يمرن على الصوم فكأنه ينزل كل أفعال منزلة الصوم الواجب، فينوي الصوم وجوبا لكي يتعود عليه ماذا؟ وينوي الوجوب. الشهيد يقول الأولى، هو مخير، لكن الأولى ماذا؟ أن ينوي الندب. ليش ينوي الندب؟ لأن هذا التعليل الذي ذكرتموه لا يقتضي أنه ينوي ماذا؟ ينوي الوجوب، إذا أن نية الوجوب متوقفة على وجود خطاب ولا يوجد خطاب في البين. ومحل كلام عندهم هذا في عبادات الصبي في جميع الفقه، أنه هل ينوي الوجوب أو ينوي الاستحباب أو ينوي الندب، خصوصا إذا بنينا على أن عباداته تمرينية، فلا استحباب ولا لكن هو تمرين، فهل أنه يمر، هل عندنا شيء يسمونه تمرين على أنه ينوي الوجوب وتمرين على أنه ينوي الاستحباب أو لا؟ هذا في عبارات الصيب صورة عامة عندهم بحث.
شيخنا مو نفس الإشكال أنه الذي علّلوا بأنه لا يصح له أن ينوي الوجوب يأتي في نية الندب باعتبار أنه كلاهما تكليف يعني.
صحيح، لكنه الوجوب ما في خطاب بالإلزام، لكن قد يقال يوجد عندنا خطاب بماذا؟ بالطلب.
يعني نفس التكليف يحتاج إلى خطاب، أصلاً خطاب ما في حق الصبي خصوصاً في التمرينية. يعني
خطاب يعني بناء على الشرعية ما يأتي هذا الإشكال، لأنه عندنا خطاب بالاستحباب. الخطاب بالاستحباب يشمل الصبي، الخطاب بالإلزام لا يشمل الصبي المميز، أما الصبي غير المميز، أما الصبي المميز يشمله خطاب الاستحباب إذا بناء على الشرعية. نعم بناء على التمرين يوجد عندنا خطاب، لكن هذا الخطاب خطاب ماذا؟ ليس استحبابي. فالظاهر أنه يمرن على ماذا؟ يمرن من باب أنه يمرن على الصوم، ومن أجزاء الصوم ما هو؟ النية، فيمرن على النية. لكن هذا التمرين هل هو تمرين على نحو الوجوب أو الاستحباب؟ منافي كلام يعني في أصل المطلع. في النتيجة لو نوى الوجوب ونوى الاستحباب وش يأثر يعني؟ هو طفل صحيح، ما شبهة التشريع وكذا لا تأتي، لكنه تظهر الثمرة لو قلنا أن عبادته شرعية، وقلنا أن الصوم يجزي عن ماذا؟ لو بلغ في الأثناء فإنه يجزي وكذا، قد تظهر الثمرات هناك. يقول ويتخير بين نية الوجوب والندب. ليش؟ قال لأن الغرض التمرين على فعل الواجب. يقول هذا ذكره، أي هو الذي ذكره؟ يعني ذكر التخير المصنف وغيره، وذكر هذا في باب الصلاة أيضا وفي غيرها من أبواب القرآن، مسألة سيالة في جميع عبارات الصبي، وإن كان الندب أو لا. هذه مسألة عم يحتاج إلى يعني فصل في عبارات الصبي تبحث. يقول والمريض يتبع ظنه. في هذه المسألة يتعرض إلى فرع من فروع الفقه، يعني فرع من فروع باب الصوم، وهو أنه هل يجوز للمريض ماذا؟ أن يفطر أو لا يجوز. قلنا أن المسافر له أن يفطر، الحائط تفطر، المريض ما هو حكمه؟ هل يجوز له الإفطار أو لا يجوز له الإفطار؟ قالوا لا إشكال في الجملة أن المريض يجوز له أن يفطر، لكن ما هو موضوع جواز الإفطار؟ ما هو موضوع الإفطار؟ يوجد عندنا قولان في المسألة. قول يقول بأن المدار على مسألة الإفطار هو ظن ماذا؟ هو ظن الضرر، فمتى ما ظن الضرر فإنه له أن يفطر. فيشترط في الإفطار ظن الضرر، فلو لم يظن الضرر كما لو شاك كما لو خاف فلا يجوز له أن يفطر، لابد أن يحصل له الظن. وهذا مبني على مبنى عند بعضهم أنه في باب الموضوعات يكتفى بماذا؟ يكتفى بالظن. ولهذا تشوف مسألة سابقة لو ظن دخول الليل، لو ظن هم يفهم له من يفهم من كلمات بعض المتقدمين أنه يكتفى في باب الموضوعات بمجرد الظن، بمجرد الغلبة الرجحان. أن يكون راجحا يعني في قبال هذا القول بأنه لا يكفي. ماذا لا يكفي؟ وليس الموضوع الظن، الموضوع هو الخوف. فمتى ما خاف الضرر جاز له الإفطار. وهو ما ذهب إليه أكثر الفقهاء. ويدل على هذا القول وما أشر إليه، يدل على أنه ماذا؟ أن المدار على ماذا؟ على خوف الضرر، ما ورد في رواية رقم 13259 صفحة 218، خلينا نطلعها. هكذا الرواية، الرواية موجودة في الباب 18 من أبواب ما يصح منه كم اللغوية قلنا؟ ها بلي 13,000. الرواية الأولى في الباب 19 من أبواب ما يصح منه الصوم. خب هذه الرواية الشيخ الصدوق بإسناده عن حريز عن أبي عبد الله قال: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر. ولا خصوصية للماذا لمسألة الخوف من العين، مسألة العين مرض الرمد في العين، لا، الظاهر أنه مطلق الخوف من المرض. يعني الصائم إذا خاف فإنه يجوز له أن يفطر، إذا بمفهوم الشرط أنه إذا لم يخف لا يجوز له الإفطار، ظن أو لم يظن. فظاهر من الرواية أن تمام المناط في جواز ماذا؟ في جواز الإفطار هو ماذا؟ هو الخوف. ولهذا أكثر الفقهاء المتأخرين ذهبوا إلى أن المدار على ماذا؟ المدار على الخوف. ولهذا قال: والمريض يتبع ظنه، يتبع ظنه في الإفطار أو في الصوم؟ في الإفطار. قال: فإن ظن الضرر به يعني بالصوم أفطر، وإلا لو لم يظن صام. غفر الله لكم. قال: وإنما يتبع ظنه في الإفطار، أما الصوم فيكفي فيه اشتباه الحل. لو شك أن فيه على هذا القول أن هناك ضرر أو لا يوجد ضرر يجب عليه أن يصوم، مخاطب بالتكليف. إنما نرفع يدنا عن أدلة الدالة على وجوب الصوم إذا أحرزنا الظن بالضرر، أما في غير ذلك فنتمسك بالأدلة. يقول: والمرجع في الظن إلى ما يجده، يعني الظن الشخصي والظن النوعي، والمرجع في الظن إلى ما يجده ولو بالتجربة في مثله سابقا أو بقول من يفيد قوله الظن ولو كان كافرا، لأن المدار ما لحجة قول الكافر حينئذ، على ماذا؟
على الظن
الحاصل من الكافر. يقول: وش معنى الضرار؟ يقول: ولا فرق في الضرار بين كون الضرر لزيادة المرض وشدة الألم بحيث لا يتحمل عادة وبطء برء، لأن كلاهما ينطبق عليه عنوان الضرار. يقول: وحيث يحصل الضرر ولو بالظن لا يصح الصوم للنهي عنه. أنتم قلتم بأنه المريض يتبع ظنه في الإفطار، فهل هذا من باب الرخصة أو من باب العزيمة؟ يعني هل يجب عليه أن لا يصوم بحيث أنه لو صام لا يصح منه الصوم، أو أنه لا، أنه يجوز له أن يفطر لكنه لو صام وتحمل ذلك جاز له الصوم؟ يفهم من النصوص كما ذكر الشهيد الثاني أن هذا الإفطار إفطار عزيمة، بمعنى أنه لو صام لا يترتب أثر على صومه إن لم يترتب عليه حرمة التشريع، فإنه يحرم على الإنسان في حال المرض أن يصوم. لماذا؟ قال: للنهي عن، والنهي عن العبادة يقتضي الفساد. هناك أيضا رواية موجودة في نفس الباب الذي قرأناه 13264، شوف الرواية 13264 في الباب 20 من أبواب ما يصح منه الصوم الحديث الرابع، عن كذا الرواية: سألته ما حد المرض الذي يجب على، شوف العبارة، الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه في السفر. ما هو الحد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه يعني الإفطار في السفر؟ قال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه، فإن وجد ضعفا فليفطر، وإن وجد قوة فليصومه كان المرض ما كان. فدلت هذه الرواية على أنه في حالة المرض يجب على صاحب الإفطار كما يجب عليه في السفر. وصوم في السفر حرام حرام حرام. خب قال فلو تكلفه مع ظن الضرر قضاء. كذلك أيضا ماذا؟ كذلك أيضا ماذا في السفر؟ لأن وهم الآية القرآنية تقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يعني وظيفته ماذا؟ العدة من أيام أخرى، لأنه وظيفته الصوم. فهو مخاطب، ليس مخاطب بالصوم، مخاطب بوجوب ماذا؟ بوجوب ماذا؟ العدة في الأيام الأخرى. هذا تمام الكلام. الآن يقع الكلام إن شاء الله بعد ذلك في مسألة ماذا؟ في مسألة صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.